وكيفية تصديق القرآن لما بين يديه من الكتاب من وجهين. الوجه الأول أن الكتب السابقة ذكرت منه شيئا فنزل مصداقا لها. والشيء الثاني أنه يصدقها ويقول إنها حق وصدق، ولهذا يجب علينا أن نؤمن بالكتب السابقة. فقول مصدقا لما بين يديه أي مصدقا ما أخبرت به ومصدقا لها بأنها حق. وقول مهيمنا عليه الهيمنة السيطرة والسلطة، يعني أن القرآن ناسخ لما سبقه من الكتب، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولهذا رتب عليه فاحكم، فالفاء هنا للسببية والفصيحة أيضا، أي فبما أنه مهيمن احكم بينهم بما أنزل الله بعده، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم.
والناس الذين ترخصون في يدورون أرخص بأي وسيلة، مثل انتقاد الدخان يقول هذا ما حرم، الرحمن على القرآن ما حرم، والورد عليها آية الأعراف يقول هذا ما خص، يقول هذا الدخان ما حرم.
طيب ويطاعون
ها؟
أقول لك لا موقف فيه فائدة في الموضوع. يقال القرآن قد يشير إلى أصول وقواعد تتفرع منها الجزئيات، فقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يفيد أن كل شيء يؤدي إلى ضرر في البدن فإنه حرام، والدخان لا أحد يشكل عليه الآن أنه ضار، ولهذا نجد الأمم الراقية في طلب الدنيا والمتعة فيها نجدها تحرم خصوصا في الأماكن العامة. أنا ذكر لي قواد الطائرات أنهم إذا حاذوا الولايات المتحدة امتنعوا من التدخين، ممنوع من التدخين وهم في الجو قبل أن ينزلوا إلى مطارات الولايات المتحدة، وكذلك في الأماكن العامة. فإذا كان كذلك فقد قال القرآن، فقد قال الله في القرآن ولا تقتلوا أنفسكم. وقد استدل عمرو بن العاص بهذه الآية على جواز التيمم خوفا من التأذي بالبرد، أليس كذلك؟ هنا هذه مسألة واضحة والحمد لله. نعم
شيخ حفظكم الله، في بعض البلاد يعني يضعون شريط من يعني في القرآن في مكبر الصور ويكون يعني في أيام يعني مخصصة،
يكون في أيام
يعني مثل يوم الجمعة أو أيام
إيه؟ يعني عند اجتماع الناس، هذا من البدع، لأنه لو كان القارئ يقرأ فعلا والناس يستمعون إليه قلنا هذا بدعة وخطأ أيضا على الناس، لأن من الناس من يود أن يقوم يصلي فكيف يصلي مع هذا الصوت العالي، من الناس من يريد أن يقرأ لنفسه فكيف يقرأ مع هذا الصوت العالي، هذا غلط. وينبغي لطلبة العلم إذا ذهبوا إلى بلاد تعملوا هذا العمل أن يناصحوهم، لا أن يقوموا عليهم في المسجد يقول هذا خطأ هذا بدعة، لا، يتكلمون مع المسؤولين عن المساجد ويقول هذا بارك الله فيكم، إذا شاءوا لا يقولون بدعة بهذا اللفظ يمكن ينفرون، لكن يقول هذا يؤثر على الناس، يؤثر على المصلي وعلى من يريد أن يقرأ لنفسه، وربما يؤدي أيضا إلى امتحان القرآن، تجد هذا مثلا يقرأ واثنين يتحدثون. حميد
هل هذه الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هل تدل على أن الجبال لها فهما وإدراك؟
إي نعم ما في شك،
ليس كما يقول بعض الناس. ألست
تحب أحدا أنت؟ ها؟ لأن الرسول كان يحب، قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، يحبنا جبل حجر يحب الرسول وأصحابه.
يعني كان هذا في كل الأوقات ليس مخصوصا بوقت.
لا لا، في كل أوقات تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تكون تسبيحا. نعم.
في بعض أهل العلم يعني يقول أن بعض القرآن أتى أحد يستدل بحديث رواه مسلم أنه يقول ما جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلا أربعة، مسعود وأبي. يقول أن في بعض الصحابة كانوا يكتبون القرآن ولم يكن إلا هو معه، فقال هنا أوله كان أحد، فما بما لا يرد عنه؟
هذا شيء بسيط. أولا أن قبول خبر الأحاد في الآيات لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، وهذا خبر واحد أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نعتمده. ثانيا أن الإجماع حصل بعد ذلك من الصحابة، فهذا القرآن الذي بيدينا أجمع الصحابة عليه وعلى صحته وقبوله. ثالثا أن القرآن خبر ديني، وأخبار الدينية جاءت السنة مضطردة بأنها تقبل من الواحد كما في رؤيته لرمضان وما أشبه ذلك. انتهى الخمس دقائق. أهل البحرين الآن بدأ الدرس إن شاء الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما سبق بيان عظمة القرآن الكريم وما وصفه الله به من الأوصاف، ذكر أمرا مهما وهو أن القرآن الكريم هو مصدر الشريعة الإسلامية وكذلك السنة النبوية، فلا يمكن أن يؤخذ بتشريع أي مصدر كان وأي إنسان كان إلا من الكتاب والسنة. وعلى هذا فلا يجوز أن يشرع لعباد الله شيء من القانون القوانين الوضعية، لأن القوانين الوضعية لا تخلو من حالين: إما أن تكون موافقة للشرع فنقول إن الذي شرعها هو الشرع ولا كرامة ولا منة للقوانين الوضعية، وإما أن تكون مخالفة للشرع فيجب علينا نبذها وطرحها وأن نعلم أنها باطل، لأن الشريعة حق وما عداها باطل. وأنها لا يمكن أن تصلح الخلق، ولا يمكن أن يصلح الخلق قانون وضعه بشر مخالف لشريعة الله، لأن هذا البشر الذي يظن أنه وضع ما يصلح الخلق أولا أنه قاصر في نفسه وفي عقله وفي معرفة ما يصلح الخلق، ثانيا أنه إذا قدرنا أن الرجل عنده عبقرية وذكاء أعني واضع القانون فإنما يعرف ذلك فيما حوله، فيما حوله فقط، أما ما كان بعيدا عنه من الأماكن فإن الناس يختلفون فيما يصلحهم. ثالثا إذا قدرنا أن هذا الرجل الواضع القانون عبقري وذكي ويعرف المصالح فإنما يعرفها في زمن محدود وهو زمنه الذي يعيش فيه، وأما فيما بعد فلا، ولهذا نعتبر من الجهل العظيم بل من الكفر إذا قامت البينة إذا قامت الحجة على وضع هذه القوانين التي وضعها إما يهود وإما نصارى من أزمنة بعيدة ووضعوها بين أيدي الناس يحكمون يتحاكمون إليها، نرى أن هذا خطأ عظيم بل هو كفر إذا لم يكن هناك تأويل من الفاعل. وعلى هذا فنقول إنه لا مصدر للتشريع والحكم بين الناس إلا إيش؟ الكتاب والسنة. وقد ضل من ضل حيث قال إن الكتاب والسنة إنما يبين المنهج الذي يكون بين الإنسان وبين ربه فقط، أو فيما بين الخلق في أحوال شخصية كالمواريث والأنكحة مثلا، نقول لقد ضللت ضلالا مبينا وكذبت قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونقول أيضا دعواك هذه يكذبها القرآن الذي تؤمن به، فإن أطول آية في كتاب الله هي آية الدين وكل آية معاملة الخلق. ثم إن الله عز وجل يبين في آيات كثيرة أشياء غير الذي في آية الدين كلها تتعلق بالمعاملات والأنكحة والفرائض وغيرها. فالحاصل أن من ابتغى الهدى من غير كتاب الله أضله الله عز وجل. وكذلك أيضا السنة النبوية مصدر التشريع أيضا، ولكن متى؟ إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ما لا يصح ليس بعمده. ولهذا نقول الذي ينظر في القرآن ينظر من وجه واحد فقط وهو دلالة القرآن على الحكم، والذي ينظر من السنة يجب عليه نظران، النظر الأول ثبوت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنظر الثاني دلالته على الحكم. فالمستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين، النظر في ثبوتها ثم النظر في دلالتها. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن السنة تشريع؟ قلنا القرآن، ونقرأ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان هو القرآن، وسمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعداء الله وبين كل الأمور المختلفة. ولهذا لا يمكن يوجد في الشريعة شيء مختلف إلا والعقل يقتضي اختلافه، أو متفق إلا والعقل يقتضي اتفاقه. وقال تعالى كتاب نعم، وفي قوله للعالمين نذيرا دليل على عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا أيضا يدل على أن الكتاب الذي يجب أن نسير عليه هو إيش؟ القرآن. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، اللام هنا مفخمة إذا وقفت على الآية التي قبلها، وإن وصلت فهي مرققة لأن ما قبلها مكسور. إلى صراط العزيز الحميد الله، أما إذا قلت إلى صراط العزيز الحميد ثم قلت الله فتفخم. الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وإذا كان هو مالك السماوات والأرض وجب أن يكون الحكم إليه وإلى ما نزل من كتابه. وويل للكافرين من عذاب شديد. من الكافرون؟ الذين لا يهتدون بهذا القرآن، ويل لهم من عذاب شديد، سواء قالوا إن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل عليه القرآن، أو قالوا إنه نزل عليه القرآن لكن ليس للعالمين بل لبعضهم. وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشريع أيضا كما قرره القرآن، قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجه الدلالة أن الذي يطيع الرسول قد أطاع الله، ومعلوم أن المراد بطاعة الرسول هنا ما لم يرد به القرآن، وأما ما ورد به القرآن فالطاعة فيه طاعة لمن؟ لله. لكن إذا لم يكن القرآن وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء أو نهى عن شيء فطاعته طاعة لله. وهذه دلالة واضحة أن ما جاء في السنة تجب طاعته كما جاء في القرآن، ومن لم يفعل فلم يطع الله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، كقوله فما أرسلناك عليهم وكيلا. من تولى ولم يطع الرسول فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بلغه وبرئ منه. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نقول في هذه الآية كما قلنا في التي قبلها: من يعص الله ورسوله، هذا فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن من عصاه فقد ضل. أما ما نهى الله عنه فإن مخالفته معصية لله، فدل ذلك على أن ما جاء عن الرسول حجة كالذي جاء عن الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه آية وإن كانت في الفيء وقسمة الفيء، فإنه إذا كان الله تعالى قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو شامل لما آتانا من شريعة الله وما نهانا عنه من شريعة الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه تسمى آية المحنة، نهانا عنه من شريعة الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه تسمى آية المحنة، يعني آية الامتحان والاختبار في قوم ادعوا أنهم يحبون الله. فقال الله عز وجل: قل، يعني يا محمد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا هو الميزان. فمن ادعى محبة الله قيل له: إن كنت صادقا فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن قلت إني أحب الله ولم تتبع الرسول فأنت كاذب. وقوله يحببكم الله لم يقل فاتبعوني تصدقوا فيما قلتم، قال يحببكم الله، ففيه إشارة إلى أن الشأن كل الشأن أن يحبك الله عز وجل. وأما دعوة أن الإنسان يحب الله فهذا قد يدعيها كل واحد، فالشأن كله أن الله تعالى يحبه. قال: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فبين الله عز وجل أن من تبع الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت له هاتان الفائدتان: الأولى محبة الله، والثانية مغفرة الذنوب. وهنا جملة متابعة يقول: سيارة نزول القرآن. يقول: نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. نزل القرآن أول ما نزل، يعني ولم ينزل كله، بل أول ابتداء نزوله، أول ابتداء نزوله كان في ليلة القدر في رمضان. أما كونه في ليلة القدر فلقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وأما كونه في رمضان فلقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبهذا نعرف أن ليلة القدر كانت في رمضان. طيب، فأول ما نزل في رمضان، لكن قبل رمضان كان يأتيه الوحي على صورة الرؤيا، فكان أول ما بدأ به أن يرى رؤيا إذا رآها في الليل جاءت مثل فلق الصبح. وابتداء هذه الرؤيا من ربيع الأول، فبقي الستة أشهر، ربيع الأول والثاني جماد الأولى جماد الثانية رجب شعبان، ثم نزل عليه القرآن في رمضان. قال بعض العلماء وهذا هو السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. لماذا؟ لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام كانت 23 سنة، ونصف السنة إيش؟ جزء من 46 جزءا من النبوة. فالله أعلم هل هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره. وكان عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما نزل عليه أي القرآن كان عمره 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. روي عن ابن عباس، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم. عندكم وقد روي ولا روي؟ طيب، فصار عمر عليه الصلاة والسلام حين نزل القرآن 40 سنة. قال وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى قالوا بلغ 40 سنة. هذا أول ما نزل عليه القرآن وله 40 سنة. وصفة ذلك معروفة في كتب أهل العلم ولا سيما في صحيح البخاري في أوله. والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين والكرام. قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه أي الضمير يعود على القرآن لتنزيل، والجملة هذه مؤكدة بكم مؤكد؟ انتظروا يا أخوان، مؤكدة وإنه لتنزيل رب العالمين. يلا يا شراف، أين الثلاثة؟ وين القسم؟ لا حرف عطف. ما هي؟ ما فيها شيء. الآية اللي قبلها إن في ذلك الآية وما كان أكثر مؤمنين وأن ربك لهو العزيز الرحيم. المهم أنها مؤكدة بمؤكدين فقط، إن واللام. وقوله إنه لتنزيل رب العالمين يعني القرآن. وأضاف التنزيل إلى رب العالمين إشارة إلى أن هذا القرآن لجميع العالمين، ما دام المنزل له هو رب العالمين، هو رب العالمين، فإنه يكون لكل العالمين. نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. والأمين وصف لازم له، وحسن وصفه هنا لأنه نزل بأعظم أمانة ألا وهي القرآن، فلهذا وصف بأنه أمين. وكما قال الله تبارك وتعالى في سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقول على قلبك إنما ذكر محل نزوله وهو القلب إشارة إلى عقل النبي صلى الله عليه وسلم له، وأنه نزل على محل العقل وهو القلب. واللام في قوله تكون اللام لام التعليل لتكون من المنذرين، وقوله بلسان متعلق بنزل يعني نزل بلسان عربي مبين أي بلغة عربي نسبة إلى العرب وهم الذين كان منهم الرسول عليه الصلاة والسلام، مبين بين أو مبين؟ نعم هما جميعا، فهو بين في نفسه مبين لغيره. الشاهد أن هذه الآية تدل على أن القرآن نزل من عند الله، وأن الواسطة بين الله وبين الرسول هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن بلسان عربي. فهل يجوز لنا أن نترجمه إلى لغة أخرى؟ سيأتي إن شاء الله في هذه الرسالة. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله إيش؟ والمكان والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة، ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. هذه صفات عظيمة: الكرم، القوة، القرب من الله، والمكانة والاحترام، والمكانة والاحترام بين الملائكة، والأمانة والحسن والطهارة، ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. هل هناك دليل لهذه الأوصاف؟ استمع: إنه لقول رسول كريم، هذا الكرم، ذي قوة القوة، عند ذي العرش القرب من الله عز وجل، مكين ذو مكانة، مطاع ثم أمين، هذا احترام، أمانة، نعم ثم أمين. وقال تعالى: علمه شديد القوى، نعم شدة قوته، ذو مرة، هو الحسن، ذو مرة قال العلماء أي هيئة حسنة، فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذا الطهارة. ولهذه الأوصاف العظيمة التي اتصف بها جبريل كان أهلا لأن يكون الحامل لكلام الله عز وجل إلى رسله صلوات الله وسلامه عليه. وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، نعم، وهذا البيان يدل على عظمة القرآن وعناية الله تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة، أليس كذلك؟ نعم. كون الله يصف جبريل بهذه الأوصاف العظيمة دليل على عظم ما أرسل به، لأنه لا يرسل بالأمور العظيمة إلا من هو عظيم. ولهذا يفرق الرجل بين أن يرسل الخادم ليأتي إليه بخبز من البقالة، وبين أن يرسل خادما آخر إلى رئيس أو وزير، أليس كذلك؟ يكون الثاني أعظم وأحق من الأول. ثم قال المؤلف: أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل. أول ما نزل ما عندي آخر ما نزل أول ما نزل من القرآن ينبغي لنا أن نعرفه، لأن من مهمات معرفة المتأخر والمتقدم أنه لو جرى تعارض لا يمكن الجمع بينه علمنا أن المتقدم إيش؟ منسوخ بالمتأخر، فلا بد أن نعرف أول ما نزل. يقول: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
الآيات الخمس الأولى
عندكم الخمس؟ أحسن، هي خمس. أول ما نزل القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس، الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ، فقال ما أنا في قارئ. ومعنى قوله ما أنا في قارئ أي أني لا أحسن القراءة، وليس مراده العصيان، بل أخبره أنه ليس بقارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين، فهو لا يقرأ ولا يكتب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا عام، أو إن شئت فقل مطلق. خلق الإنسان من علق، فذكر ابتداء الخلق، ابتداء خلق الإنسان، لأنه من المناسب جدا في هذا المقام الذي هو ابتداء الشرع، فذكر الله ابتداء الخلق وابتداء الشرع. ابتداء الخلق خلق الإنسان من علق، وابتداء الخلق ابتداء الشرع أن هذا أول ما نزل من القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الإنسان اسم جنس، وإن شئت فقل نعم اسم جنس وهو للعموم، أي خلق كل إنسان من علق. وفي آية أخرى أن الله خلقه من نطفة، وفي آية أخرى من ماء مهين، فكيف عدل في هذه الآية عن النطفة والماء المهين إلى العلق؟ لأن العلق إذا انتقلت النطفة إليه فإنه يدل على أن هذا ابتداء خلق إنسان، لأن العلقة عبارة عن دودة حمراء، وهذه أول الدم وأول الجسم، فلهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا. أما قبل ذلك فهو عرضة للفساد. نعم، خلق إنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الاستئناف، والأكرم اسم تفضيل من الكرم، الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم. قال بعضهم إن هناك شيء محذوفا، والمعنى الذي علم الكتابة بالقلم، ولكن الذي يظهر أنه لا حاجة إلى التقدير، وإن المعنى علم بالقلم كيف نكتب به. وإذا دار الأمر بين الحذف وعدم الحذف حمل الكلام على عدم الحذف لأنه الأصل. الذي وذكر القلم لأن هذا القرآن الكريم يحفظ في الصدور ويحفظ في الكتابة، والكتابة طريقها القلم. علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان أي كل إنسان ما لم يعلم، كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقول ما لم يعلم، إذا قال قائل أين العائد إلى الموصول، قلنا محذوف تقدير ما لم يعلمه. الشاهد أن هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن، فإن قال قائل إذا كانت أول ما نزل من القرآن فلماذا لا تكون هي أول القرآن، قلنا لأن الفاتحة هي أم القرآن، فهي كالعنوان من القرآن الكريم، وما بعدها كله تفصيل، ولهذا لا تكاد تجد معنى من القرآن إلا وقد تضمنته سورة الفاتحة إيماء إليه، فلهذا صارت هي الأولى في القرآن. ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، بعد أن فتر الوحي. والحكمة من فتور الوحي وعدم تتابعه في أول الأمر ليشتد شوق الرسول عليه الصلاة والسلام إليه، كما وقع فعلا، فإنه لما فتر صار النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يتطلع إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لا يهم أن يتردى من قمم الجبال صلوات الله وسلامه عليه من شدة شوقه إلى الوحي. فكان من الحكمة أن الله عز وجل أخره فترة من الزمن، واختلف العلماء فيها، ولكن المهم أنه أن الله تعالى أخره إلى وقت يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إليه اشتياقا كاملا. يا أيها المدثر أصلها الأخ ها؟ أصل المدثر لا لا مو أصلها اشتقاقة، أصلها من حيث الوزن الصرف المتدثر، هذا أصله، لكن قلبت التاء دالا لعلة تصريفية. والمدثر لابس الدثار، لأن الرسول قال دثروني دثرون قم فأنذر، أمره الله تعالى أن يقوم وينذر وأن لا يركن إلى الكسل والخمول، بل يكون نشيطا وينذر الناس. وربك فكبر، رب هنا مفعول مقدم لكبر، والفاء قالوا إنها لتزيين اللفظ، وقيل إنها عاطفة، والأصل فربك كبر، والرجز نعم، وثيابك فطهر. ثيابك، هل هي ثياب حسية أي طهر ثيابك من النجاسة، أو الثياب المعنوية المشار إليها في قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير؟ نعم الثاني، هذا هو المهم. ولهذا قال والرجز يعني الأوثان فاهجر، فأمره الله تعالى في هذه الأمور أربعة: قم فأنذر اثنان، وربك فكبر ثلاثة، وثيابك فطهر أربعة، خمسة صار والرجز فاهجر. فقام عليه الصلاة والسلام وأنذر، قام وأنذر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم صار نبيا بآيات العلق، اقرأ باسم ربي، وصار رسولا بآيات المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. يقول ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك. جاءه الحق يعني الشرع أو القرآن. وقول في غار حراء هو غار في جبل على يمين الداخل إلى مكة من جهة الشرائع، وهو جبل معروف، ويسميه أهل الحجاز جبل النور، لأن الله أول ما نزل فيه القرآن، والقرآن نور كما قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لكن تسميته باسمه الأول المعروف في عهد الصحابة وهو غار حراء أو جبل نعم أحسن. يقول فقال حتى جاء الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك. أل هنا للعهد الذهني، لأن الملك هنا هو جبريل. فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي بين أن أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فذكر الحديث وفيه فأنزل الله يا أيها المدثر إلى قوله يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. ها كيف انت إلا فيها أسئلة؟ كيف إذن نقف على هذا. وثمة آيات يقال إنها أول ما نزل والمراد إلى آخر، نقف على هذا. نعم يا فندم.
هل تقول عن السنة
نعم. أما إن قيل المصدر الثاني بمعنى أن أننا لا نقبلها إلا في المرتبة الثانية فهذا غلط، لأنها بمنزلة القرآن. وإما إن قيل الثاني من حيث العدد لا من حيث الترتيب فلا بأس. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بسورة العلق.
إيش؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بسورة العلق.
نعم.
أول سورة العلق.
نعم.
فهل يتعارض هذا مع قولنا السابق أنه كان ستة أشهر يرى الرؤيا الصالحة السابقة؟
لا ما يتعارض. ما يتعارض، لأن الرؤيا الصالحة قد تقع من غير الرسول، من غير النبي أيضا. مقدمة. نعم تكون مقدمة، الرؤيا الصالحة مقدمة. نعم. نعم. الواقع أن الحكم من باب توحيد الربوبية، لأن الذي يملك هو الحكم والتشريع هو الرب عز وجل. ولهذا في حديث علي بن حاتم لما أنزل الله هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال إنهم يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فتلك عبادتهم. فعلاقتها بتوحيد الربوبية أقوى من تعلقها بتوحيد الألوهية. ومن جهة أخرى نقول لها علاقة بتوحيد العبودية، لأن من الشرائع أن يتعبد لله، فإذا تعبد بغير شرعه فقد أخل بالعبودية، لأن من شرط العبادة الإخلاص والمتابعة. نعم.
ما هو من المعلوم من الدين بالضرورة
هل يحتاج إلى؟ نعم. ولهذا قال علماء من أنكر وجوب الصلوات الخمس وهو حديث عهد بإسلام أو في بادية بعيدة فإنه لا يحكم بكفره حتى يبلغ. ثم إن القول بأن هذا معلوم بالضرورة من الدين أمر نسبي، قد يرى بعض العلماء أن هذا من المعلوم بالضرورة من الدين، وقد يرى آخر خلاف ذلك.